الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إلهنا اجتمعنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إلهنا نسألك بأسمائك ومنك وجودك وكرمك يا رب العالمين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كسيرا إلا جبرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا بخير رددته، ولا داعيا إليك بحق إلا سددته وأعنته ونصرته. اللهم احفظنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أعراضنا وفي أموالنا وفي ذرياتنا وفي أزواجنا. اللهم ابسط لنا في عافية أبداننا وسعة أرزاقنا وحسن أخلاقنا وصلاح أعمالنا ونياتنا وذرياتنا. اللهم استعملنا فيما يرضيك عنا. اللهم اجعل همنا وقصدنا وسعينا وقولنا وفعلنا فيما يرضيك عنا. اللهم حبب إلينا ما أمرتنا به، وبغض إلى قلوبنا ما نهيتنا عنه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بالحلال عن الحرام، اللهم اكفنا بالطيبات عن الخبائث، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحبتي في الله، لو لم يكن في اجتماعنا وفي لقائنا إلا أن اجتمعنا في مقام وفي مكان لا يذكر فيه إلا كلام الله، ولا يركع فيه إلا لله، ولا يسجد فيه إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يخشى إلا الله، لكان ذلك جديرا وحقيقا بنا أن نجتمع من أجله. فما بالك والملائكة تحفنا والسكينة تغشانا والرحمة تتنزل علينا ليقال لنا قوموا مغفورا لكم، انصرفوا مغفورا لكم، انصرفوا مغفورا لكم. لو لم يكن لنا في لقائنا إلا هذا لكان خيرا عظيما وربحا عميما وتجارة كبيرة وعظيمة وفيرة. بهذه المقدمة أستهل هذا اللقاء لأقدم أخانا وحبيبنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الهضبال الذي تعرفونه وترونه، والذي ظل سنوات طوال وهو ينافح بإذن الله وبفضل الله وبعون الله عن دين الله عز وجل على محجة بيضاء، ويدعو إلى الله على بصيرة عبر برنامج البينة في قناة تعرفونها. نسأل الله أن يجعل ما قدمه خالصا لوجهه، وأن يجعله حجة له لا عليه، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقدمنا وقلنا يا رب العالمين. أدع المقام لفضيلته ثم أعود إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الأحبة، إن الحديث بين يدي فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك من أصعب الأمور وأجلها، ولي في ذلك إذن إن استأذنت، فأنا كما كان يتحدث الهدهد أمام سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. للشيخ جزاه الله خيرا، للشيخ جزاه الله خيرا فضل كبير على كثير من الناس في تعليمهم وتوجيههم، وأنا واحد من هؤلاء الناس، فله الشكر على التواضع أن قدمني وأنا في العادة الذي أقدمه في معظم الميادين والمحافل. ولكن أيها الأحبة، رأيناكم العام الماضي وها نحن بفضل الله ومنه وكرمه نراكم في هذا العام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كنت أنا والشيخ في ذات مرة نتحدث عن إخواننا في فرنسا وبالأخص في بيتو، فعندما أتينا لمؤتمر تعرفونه مؤتمر اتحاد المنظمات الإسلامية أصر على أن يؤخر رحلته من أجل أن نأتي ونسلم على هذه الوجوه النيرة. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وليس معنا أيها الإخوة كثير حديث أكثر مما تعرفون وتعلمون وتدرسون وتفقهون، إنما أتينا للتآلف والتفاهم والمحبة وزيادة الود بيننا بإذن الله تعالى. ولكني أنا أستأذن فضيلة الشيخ بأن يفهمني وإياكم في هذا اللقاء المبارك معنى الحب في الله. عندما أنا أنظر إلى هذه الوجوه التي أمامي، أتمنى من الله عز وجل أن نلتقي جميعا في الفردوس الأعلى، وكل منا يقول لقد رأيتك في مسجد بيتو، فها نحن إن شاء الله في الفردوس الأعلى مع محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم. أريد من فضيلة الشيخ، لئلا يعني أتحدث أنا بين يديه فأضع نفسي في دائرة خطيرة من العلم، أن يخبرنا عن عرى الحب في الله. كيف يمكن أن نزيد وتزيدون فيما بينكم في الحب في الله؟ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إنما هناك عرى أخرى يجهلها مثلي ومثل الكثير من الإخوان، ولكن الشيخ يعرفها ويعلمها ويدرسها، فنطلب منه أن يثقفنا في بعض عرى الحب في الله، فتفضل.
سددك الله أخي وأحبابي. كل واحد منا لا بد أن يكون محبا، وكل واحد منا لا بد أن يكون عبدا، فإما أن نكون عبيدا لله أو أن نكون عبيدا للشهوة، إما أن يكون أحدنا عبدا لله، عبدا لربه، عبدا لخالقه، عبدا لمولاه، عبدا لله عز وجل الذي خلقه من العدم وأطعمه وسقاه وكفاه وآواه وهداه، ومن كل خير سأله وأعطاه، وعن كل شر وسوء دفع عنه وكفاه. فإما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا للهوى، وإما أن تكون عبدا للشهوة، وإما أن تكون عبدا للشهرة، وإما أن تكون عبدا للمال، وإما أن تكون عبدا للخميلة، أو تكون عبدا للخميصة، أو تكون عبدا للدينار، أو تكون عبدا للدرهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على من تحولوا عن العبودية لرب السماوات والأرض إلى عبودية فانية زائلة مهينة حقيرة، قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميلة، وتعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إذن لابد أن يكون الواحد منا عبدا، فانظر لنفسك أي عبد أنت. هل أنت عبد لله عز وجل، أم عبد لما سميت من الحطام والمتاع الفاني الزائل؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يعني تخيلوا، يضرب الله عز وجل الأمثال، وربنا يضرب لنا الأمثال في القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله عز وجل يريد منا أن نتفكر. كثير من الناس لا يتدبر، كثير من الناس لا يتفكر، كثير من الناس يظن أنه يعرف كل شيء ويفهم كل شيء، ولا حاجة أن يسمع إلى الشيخ الراجي لهذه الخطبة، أو إلى فضيلة الشيخ في المحاضرة، أو لفضيلة الشيخ في برنامجه، يقول أنا سمعنا الكثير وتحدثنا. أضحكني، يقال أن رجل كان يظن أنه يفهم كل شيء ويعرف كل شيء حتى بلغ مرتبة وزير، وهو يظن أنه يعرف كل شيء. فجاء ذات يوم ليزور مستشفى المجانين، فقال للأطباء كيف تعرفون أن هذا المجنون قد تحول من درجة الجنون إلى شيء من العقل الذي يخرج به من السبيطار، من المستشفى والمارستان وهذا المكان؟ قالوا يا معالي الوزير الأمر سهل. قالوا كيف؟ سألهم وهو يرى نفسه ويعرف كل شيء. قالوا نأتي إلى البانيو، تعرفون البانيو؟ هذا الحوض الكبير الذي في الحمام. قال نأتي بالمجنون عند البانيو ونملأ البانيو بالماء ونقول للمجنون تعال هذه ملعقة وهذا كأس، فأيهما أي الطرق أسرع لتفريغ الماء المليء، الحوض المليء بالماء، بالملعقة ولا بالكأس؟ فقال الوزير أكيد بالكأس. قالوا لا يا معالي الوزير، نفتح السداد اللي في البانيو. فهو يظن أنه يعرف كل شيء. ثم التفت وقالوا معالي الوزير، تحب تدخل مع الشباب المجانين نشوف لك غرفة انفرادي ولا مع الشباب مع المجموعة؟ فالإنسان لا بد أن يتفكر، ولا بد أن يتدبر، ولا بد أن يتأمل، ولا بد أن يتعلم. والله لو أن أحدا أمعن النظر في بهيمة لوجد منها شيئا جديدا عرفه. لو أمعن النظر والفكر والتدبر في النملة وفي النحلة وفي كثير من مخلوقات الله لوجد شيئا جديدا يتعلمه. فما بالك والواحد يرى خلقا من خلق الله آتاهم الله عز وجل الأسماع والأبصار والعقول والأفئدة قليلا ما تشكرون. الشاهد أن أمر التفكر وأمر التدبر مطلوب. وهنا ضرب المثل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني واحد مملوك يملكه عشرة، أنا وأنت 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 والحاج والحاج والشيخ والأخ والدكتور والمهندس، كلنا نحن العشرة نملك هذا المملوك، وأنا أقول اذهب، والثاني يقول تعال، والأول يقول اقعد، والآخر يقول اجلس، والآخر يقول قم، وهذا يقول نم، وهذا يقول اذهب، وهذا يقول افعل، وهذا يقول اطبخ، وهذا يقول غسل. هل يستطيع هذا المملوك الذي يملكه عشرة أن يستقر على حال، أو يهدأ على حال، أو يطمئن على حال؟ الجواب لا. هذا المثل من الذي ضربه؟ هذا المثل ضربه الله عز وجل. يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، يعني أن مملوك آخر لا يملكه إلا شخص واحد، فأي هذين أسعد، الذي يملكه عشرة أو الذي يملكه واحد؟ الذي يملكه واحد. فنحن نكون أسعد إذا كنا في عبودية الله عز وجل، ولكننا نشقى ونعيش حياة ضنكا، وتمتلئ علينا الحياة بهمومها ونكدها ونغصها وتنغيصها ومصائبها، إذا كنا مشتت العبودية بين عبودية الهوى والشهوة والمال والنفاق والرياء والسمعة والشهرة، وهنا وهنا وهنا، لا يستطيع الإنسان أن يعيش سويا ولا مطمئنا ولا مرتاحا. وهنا أدخل إلى سؤال فضيلة الشيخ، المحبة في الله. كل واحد منا كما أنه عبد، فإما أن يكون عبدا لله أو عبدا لغير الله، والعبودية شرف الوصف. قال تعالى تبارك الذي أنزل القرآن على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده. وأنه لما قام عبد الله، إذا لفظ العبودية لفظ شريف. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، كلنا عبد الله، وأن صيرت أحمد لنبيا صلى الله عليه وسلم. فكما أن الإنسان إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره، فكذلك المحبة إما أن تكون محبا لمن حولك في الله ولله ولذات الله، من أعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض في الله، فقد استكمل عرى الإيمان وأخذ بأوثق عرى الإيمان. وإما أن تكون محبته هذا لجاهه، وهذا لمنصبه، وهذا لحاله، وهذا لبطشه، وهذا لمكانته، وهذا لقرابته، وهذا وهذا وهذا، فتتشتت المحبة، ويبقى الواحد يجمع في وجهه وفي كلامه وفي عباراته وفي قسماته وفي مواقفه وفي نظراته ألوان الطيف، لا يستطيع أن يستقر في المحبة على حال. ولذا كانت المحبة منزلة عالية وثمنها عند الله عظيم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم اثنين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هذه المحبة التي، ما الذي جاء بنا من الرياض من السعودية إلى فرنسا، وجئنا وقد جعلنا في عقولنا وأذهاننا كما قال فضيلة الشيخ أننا سنأتي إلى أحبابنا الذين لقيناهم العام الماضي في بيتو ونسعد أن نراهم مرة ثانية. هل بيننا نسب؟ هل بيننا مصاهرة؟ هل بيننا تجارة؟ هل بيننا إرث ميراث نقتسمه؟ هل بيننا مصلحة؟ هل بيننا منفعة؟ هل بيننا حاجة يربها أو يقصدها أحدنا على الآخر أو بعضنا على بعض؟ الجواب لا. إذن ما الذي جاء بهذه القلوب؟ كأن للقلب أقدام يسرع، وكأن للقلب جناح يطير، وكأن للقلب لسان يتكلم وهو يقول: جزى الله المسير إليك خيرا ولو ترك المطايا كالمزاد. ما الذي جعل القلب يودعكم وهو يشتاق إليكم: وحلفت ألا أبتديك مودعا حتى أهيئ موعدا للقائي؟ ما الذي جعل القلب يرى أن الساعات مهما طالت إلا أنها معكم قصيرة؟ لأنها في بيت الله، ولأنها على المحبة في الله. والله لو كانت تجارة لانتهت العلاقة بانتهاء التجارة، لو كانت مصلحة لانقطعت العلاقة بانتهاء المصلحة، لأنها محبة في الله. فيظل السفر والمسير والطائرات والإقلاع والهبوط والمطارات والتفتيش والإجراءات والتاكسي والتنقل حتى تصل إلى هنا. ودع الصبر زمان، ودعك ذائع من سره ما استودعك، يا شبيه البدر نورا وسنة، رحم الله زمانا أطلعك، إية الليل يوما فلكم بت أشكو قصر الليل معك، يقرع السن على أن لم يكن، زاد في تلك الخطأ إذ شيعك. يا أحبتي قولوا لنا، ما هو السر المحبة في الله؟ ما هذا السر العجيب؟ ترى أخاك فتحتضنه وتعنقه وتحبه وتدعو له ويدعو له، فإذا ذكر بخير أشرقت نفسك، وإذا ذكر بمصيبة تألمت وانكسرت ودعوت له بالفرج، وإذا قيل مات قلت: أسأل الله أن يسامح وأن يغفر له وأن يرفع درجاته في عليين وأن يجمعنا به، ثم تذكره بأحب ما تعلم، تشتاق إليه وهو حولك، وتسمعه وتود أن تلقاه، وتلقاه ولا تود أن تفارقه، وتفارقه وأنت تأخذ موعدا جديدا للقائه. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت ومن معي، وتفقدهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. ما هذا السر؟ هل يوجد في البشرية، في الاختراعات، في الاكتشافات، في المستشفى، في الصيدليات، دواء أو غذاء أو شراب يجعل القلوب تتعلق ببعضها كتعلق المتحابين في الله عز وجل؟ الجواب لا، لا يوجد إلا في قلبين اجتمع على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يأتي يوم القيامة حال يكون الأب في الجنة والولد في النار، والولد في الجنة والأب في النار، رغم القرابة بينهم ما بين أعلى عليين وأسفل سافلين، وفي نفس الوقت تجد رجلين، هذا من المغرب وهذا من السعودية وهذا من الجزائر وهذا من تونس وهذا من السنغال، وتراهما على منابر من نور، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلتهم من الله، ليس بينهم قرابة ولا علاقة، إنما بينهم محبة لله عز وجل. أحببته لأني رأيته يصلي، أحببته لأني رأيته من الخاشعين البكائين الأواهين التوابين، أحببته لأني رأيته حريصا على الصلاة، أحببته لأني رأيته عفيفا عن الحرام، أحببته لأني رأيته غاضا لبصره حافظا لفرجه عفيفا عن المال الحرام، أحببته لأنني رأيته كثير الذكر ذكارا يكثر ذكر الله، لسانه يلهج بذكر الله عز وجل. إذن ما أحببته لماله؟ ربما لا تعرف ما لديه، وربما تعلم أنه معسر مدين، وربما بحتى تتمنى أن تكون سببا في تفريج كربته، وربما ما ناله منك ريال ولا درهم، ولكن بينكم محبة. هذه هي المحبة في الله. من يعيش بهذه المحبة، من يعيش بهذه المحبة، فإنه يقطع المسافات التي لا تقطعها طائرة الكونكورد التي توقفت عن الرحلات. كانت طائرات الكونكورد تعرفونها تقلع من هيثرو لندن أو شارل ديغول إلى نيويورك في 3 ساعات، تسبق حاجز الصوت وتخترق المسافات ويتضاعف فيها السرعة، والناس كأنهم في صاروخ وليسوا في طائرة. ثم تجد أن المحبة في الله أسرع من الكونكورد وأقوى وأثبت وأدوم وأعظم وأتم وأكمل وأجزل وأجمل. ليه؟ لأن عليها من الله روح وريحان، وعليها من الله نور وبرهان، وعليها من الله دين وإيمان، وعليها من الله جزاء وإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، أحببته لأنك علمت بمقامه. يوم أن عرضت له الفاحشة قال: معاذ الله، أستغفر الله، أتوب إلى الله، لو أنني أقدمت على هذه الفاحشة وفعلتها لانتهت لذتها وبقي إثمها. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. أحببته في الله لأنك رأيته بارًا بوالديه، أحببته في الله لأنك رأيته محسنًا لجيرانه، أمينًا في عمله، صادقًا في وعده، وفيًا في عهده، مخلصًا في عمله، لا يغش ولا يكذب ولا يغدر بجيرانه، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، أيًا كانوا من أي الملل والعقائد والمذاهب والديانات، لأنه يتعبد الله في جيرانه ولو كانوا غير مسلمين بما يتعبد فيه ربه بصلاته وسجوده. يعبد الله، يريد الجنة بالصلاة، ويريد الجنة بحفظ العهد والأمانة وعدم الخيانة مع جاره غير المسلم، كما يريد الجنة في الصلاة، يريد الجنة في الإحسان لجاره المسلم ولغير المسلم. إذن الحديث يطول، قد سألنا ونحن أدرى بنجد، أطويل طريقنا أم يطول، وكثير من السؤال اشتياق، وكثير من رده تعليل. الحديث يطول في المحبة في الله عز وجل. ومن يقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله مدارج السالكين في منازل السائرين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين يجد هذه المعاني العظيمة التي يطول شرحها ووصفها. وأنا أقول: مسكين 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 من ليس له أخ يحبه في الله. ما لك أخ يحبك في الله؟ ما لك أحباب في الله؟ أنت مسكين. الناس ينسونك ويتفرقون ولا يذكرون وربما لا يشكرون، لكن أحبابك في الله إن كنت حيا فهم عدة في البلاء وزينة في الرخاء ودعاء بعد الوفاة والفراق. لا أطيل وأدع الحديث مرة أخرى لفضيلة الشيخ.
يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ينصب حول العرش منابر من نور. استمعوا جيدا، أنتم عرب، حول العرش منابر من نور، عليها أناس وجوههم نور ولباسهم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ولكن أيضا يغبطهم الأنبياء والشهداء، على مكانة الأنبياء والشهداء يغبطون هؤلاء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: المتحابون في الله. شايفين كيف المناصب؟ لا منصب وزير ولا رئيس حكومة ولا مدري مين ولا شيء، لا 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 لا، على منابر من نور حول العرش. الثمن وشو؟ أن تحب أخيك الذي بجنبك. يعني لو كل واحد فينا يلتفت وينظر إلى من جنبه الآن يمينا أو يسارا، ثم ينظر في عينيه ويخبره ويقول: إني أحبك في الله. هل نفعل ولا ما نفعل؟ دعونا نفعل. أنا الآن ودي كل واحد منا ينظر إلى من يمينه ويقول: يا أخي إني أحبك في الله.
إني أحبك في الله، وإني أحبك في الله، وإني أحبك في الله، وكلنا نحب حبابنا في الله، يا ربي لك الحمد.
إذن سبحان الله، على منابر من نور، عليها أناس وجوههم نور ولباسهم نور، يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: المتحابون في الله عز وجل. فأكثروا من الحب في الله فيما بينكم، واصلحوا النوايا. وسؤالي الآخر للشيخ: يا شيخ، يعني الدنيا أذهبت وهج الحب في الله، أذهبت أو حجمته أو قللت من الحب في الله بين الإخوان من المسلمين في كل مكان، فهل من سبيل يا فضيلة الشيخ من تخفيف الدنيا على كاهلنا والقدوم على الحب في الله وعلى أعمال الآخرة وعلى الأعمال الصالحة من أجل أن نكون مع هؤلاء الذين على منابر من نور؟
الإشارة اللطيفة الجميلة التي ذكرها الشيخ في أن نبدأ تنمية العلاقة الوثيقة والمحبة في الله عز وجل إنها أول تبدأ بالابتسامة، لأن هذه الابتسامة المبادلة تصدقت علي وتصدقت عليك، ابتسمت في وجهي فكانت لك صدقة، وابتسمت في وجهك فكانت لي صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ثم انطلقت البشرى والبهجة في الوجوه، وانبلجت الوجوه بأسارير المحبة والرضا، وبرقت بها العيون في الرضا، والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أم من أعاديه. الآن لما يقابلك شخص تحبه، شوف نظرة العين كيف، نظرة حلوة. أما إذا أقبل شخص لا تحبه، تكاد تخطف ببصرك، تكاد تأكله بعينك، ينقلب وجهك كله عين. من تريد أن تعاتب ببصرك وبكل لحظاتك؟ إن مما يعمق هذه المحبة آداب وأخلاق ومعاملة ومواقف، وأهمها صدق بظهر الغيب. وهذا في الحقيقة إتمام لما سبق الحديث فيه في أمر المحبة في الله. أولا النية في القلب، أن تتجرد المحبة من المقاصد والمصالح والمنافع الدنيوية. نعم، إن جاءت المنفعة عرضا تبعا فهذا خير قسمه الله، وإن لم تأتي المحبة فإن لم تأتي المصلحة فالمحبة في أصلها باق. إذن الأول دائرة القلب، ثم الثاني دائرة الجوارح، العين بالرضا، واليد بالمصافحة، والقدم بالزيارة، والقلب بالسلامة من الغل والحقد والحسد، واللسان بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة. ثم ماذا بعد ذلك؟ وبالذب عن أخيك وعن عرضه. كيف تقول أنك تحبني في الله وأنت تفري في جلدي فري الأديم، وإذا نزلت مجلسا فيه قوم يغتابونني شاركتهم وتقول أنا أحبك في الله؟ محبة في الله تعني أن لك حق على لساني وحق على أذني. المحبة في الله تقول إن حقك على لساني ألا أذكرك إلا بخير، وألا أتحدث عنك إلا بخير، وألا أفيض في شأنك وأمرك إلا بخير، وحقك وحق محبتك في الله على أذني ألا أرضى أن أسمع عنك إلا خير. فإن حصل أو وقع مجلس تحدث الناس فيه عنك بالسوء، فينقلب الدور من مسؤولية الأذن إلى اللسان مرة ثانية بالذب والدفاع عنك. من ذب عن عرض أخيه في الدنيا ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. إذا كان أحد يتقي النار بشق تمرة، يكفى حر النار ولهيب النار ووهج النار وسموم النار بصدقة تصدقها، ساهم في بناء مسجد، كفل يتيما، طبع كتابا، كفل داعية، أعطى طعاما شرابا لباسا، تصدق، تصدقوا ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا كان من يتقي النار بشق تمرة فإن هناك من يوقى حر النار بكلمة، ليقول لمن تحدث عني أو عنك، أحد يتحدث عن واحد منكم أقول اتق الله يا أخي، والله ما أعلم عنه إلا خيرا، والله ما رأيت فيه إلا خيرا، والله ما عرفته إلا مشاء إلى المسجد في الظلم، والله ما عرفته إلا رجلا مبكرا يوم الجمعة، والله ما عرفته إلا رجلا ذاكرا ذكارا أواها خاشعا منيبا. إذن أذب عن عرضك حتى تذب أو يذب النار عن وجهي يوم القيامة. الأمر الآخر هي قد أجملت وجمعت فيما بقي من الحقوق فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم كم؟ ست. خمسة واحد ستة. الأول قال: إذا لقيته فسلم عليه السلام، تحية أهل الجنة السلام، دعوة في الانصراف من الصلاة السلام، تحية الداخل والخارج السلام، دعوة مباركة آخر دعواهم تحيتهم يوم يلقونه سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذن كلمة السلام التي يتحدث عنها العالم ويتحدث عنها السياسيون وتتحدث عنها الدوائر والأطر والجهات وإلى غير ذلك، وكل يرى أنه قد جاء فيها بأفضل العبارات وأحسن الجمل وأروع الكلمات، نقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. تتكلمون عن السلام، ارجعوا إلى القرآن لتعرفوا السلام، ارجعوا إلى سنة رسول الله لتعرفوا السلام. والله ما زادتنا الأيام إلا يقينا بأن هذا القرآن من عند خالق الإنسان، وأن هذا الحديث الموجود المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي يوحى، ونبينا لا ينطق بالهوى. الكارثة الاقتصادية المالية العالمية أول ما بدأت في بنك ليمان براذر في أمريكا، ثم تبعتها مجموعة بنوك وأخذت تتساقط كحبات الدومونيز. أتدرون هذه الكارثة كان يمكن ألا تقع، وكان يمكن أن تعيش البشرية بأمن وأمان، ما خسرت هذه التريليونات ولا المليارات ولا سرح 25 مليون عامل في الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا يجدون وظيفة بعد الكارثة المالية على مستوى أمريكا. 25 مليون، ليه؟ لو أنهم آمنوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ ونهى عن بيع الدين بالدين، لو أن البشرية أخذت بكلام سيد المرسلين الذي أرسله الله رحمة للمسلمين وللعالمين، للعالمين يعني البشرية المسلم وغير المسلم، لو أخذ بالنظام الاقتصادي الوارد في الشريعة لسلم من الكارثة المالية. بدأت الكارثة بقصة طويلة وأزمتها في الرهن العقاري، آتي أشتري هذا البيت من الشيخ التهامي بمليون دولار، من الذي يدفع؟ ربويا طبعا البنك، والله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذن البيت قد خرج من يد الشيخ التهامي إلى البنك، خلينا نقول مثلا البنك هو الشيخ سالم، وأنا المشتري أصبحت أنا مدين للبنك بمليون دولار، ولكن لابد أن يضاف عليه الفائدة، فالبنك زاد علي نسبة 20% فائدة على مدى 20 سنة، فأصبح هذا البيت بمليون ومئتين ألف دولار مثلا لمدة 20 عاما، والبيت خرج من الشيخ التهامي وأنا أسكنه لكنني لا أملكه لأنه مرهون للبنك، والبنك يطالبني نتيجة القرض وعليه الفائدة بمليون ومئتين. فيأتي بنك آخر ويقول للبنك يا بنك سالم، يا بنك الشيخ سالم، أنت تطلب سعد مليون ومئتين، أنا أشتري منك الدين الذي في ذمة سعد بمليون ومئة وخمسين، انقل الدين. فينتقل الدين من ذمة البنك سالم إلى ذمة البنك عبد الله بمليون ومئة وخمسين، استفاد 50 رقميا. ثم يعود البنك الجديد ويقول لي التقسيط عليك 20 سنة سوف نجعله 25 سنة حتى يزيد علي المدة ويزيد علي في الأقساط. فيأتي بنك رابع اسمه بنك صالح فيشتري الدين من بنك عبد الله، ويشتري بنك زيد من بنك صالح، وهكذا يباع الدين ويباع الدين والمدة تزيد وعلي الأقساط. في نهاية المطاف أصبحت مثل كرة الثلج، البيت واحد والمبلغ وصل إلى 50 مليون، بنك يشتري الدين والآخر يبيع الدين والثالث ينقل الدين، وكل الدين علي في تمديد المدة، وأنا بالكاد لا أجد ما آكل. ويقول البنك لا بأس، يشترى الدين ويعاد جدولة الأقساط ويمدد من جديد. فلما وقعت الكارثة، ولذلك بعض علماء المسلمين في مكة المكرمة ومنهم أحد العلماء المشهورين وهو المسؤول عن شؤون الحرمين الشريفين معالي الشيخ صالح الحصين قال منذ 18 سنة قال: البشرية مقبلة على كارثة مالية ما لم تتوقف عن الرهون العقارية وبيع الديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. إذن البشرية إذا تمكنت ثقة واستجابة وتصديقا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حققت خيرا كثيرا بإذن الله عز وجل. الحقيقة خرجنا عن أصل الموضوع، لكن ما الذي جرنا؟ من يذكرني ما الذي جرنا؟ إيش القصة اللي جرتنا إلى سالفة البنوك والأموال وغيرها؟ أن صرنا مثل الشيخ الطنطاوي الله يرحمه، يتكلم ثم من هنا ثم من هنا ثم يخرج عن أحسنت، الله يفتح عليك. حق المسلم على المسلم ست، يتكلمنا عن السلام والسلام العالمي ومشاكل العالم. حق المسلم، امسكوا الهدرة مزيان الله يجزيكم خير، اضبطوها حتى ما ننسى. حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. إذن ما عاد بقي. لماذا كثير من الناس يعيش الاكتئاب والكراهية والقلق وعدم الارتياح للناس؟ لأن هنا نقطتين غير مريحة، ومع فلان 5 نقاط، ومع فلان 7 نقاط، ثم تجتمع آلاف النقاط من الكراهية والبغضاء وعدم الارتياح، فيمتلئ القلب بشيء من الغيظ والحنق، ولا تقع المحبة والمودة، ومن ثم يسقط أمر السلام، فتفقد المودة والمحبة. وكما ذكر الشيخ في الحديث: ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. السلام من أجل تغسيل القلوب، كلما كان القلب مغسولا بالسلام كلما كان متألقا مشرقا بالمحبة والسعادة. ولذلك يا أخوان أنا أستغرب، كنا فيما مضى قبل 20 سنة نرى أناسا والله ما عند الواحد في بيته ولا 100 ريال، ولكن كانوا سعداء ومبسوطين ويضحكون، وإذا جلست معهم وتحدثت معهم وجدت أنسا، وجدت لطفا، وجدت ضحكا، وجدت حياة طيبة، وهم لا يملكون شيء. بيوت بسيطة، بيوت من الطين. وأنا أذكر أهلي ومنذ أن ولدت في بيت من الطين، كانت دورات المياه أكرم الله المسجد والسامعين تحت الدرج، مغلقة بباب صغير، ونسخن الماء ب إيش اللي يسمونه، هذا الذي يوقد عليه بالغاز، البوتوغاز ولا غيره، ما في دبة غاز، لا بالغاز، بالمادة التي كأنها الماء، بالبترول السائل هذا بالغاز. وكنا نرى أنفسنا من أثرياء العرب، نرى أنفسنا من أثرياء العالم، والحياة كانت متواضعة. فإذا اجتمعنا على صحن واحد، وإذا نزلت الدجاجة في الصحن عظم الله أجركم فيها، ما تدري من أين تؤخذ، مسحا بالسوق والأعناق، ما يبقى منها شيء حتى العظام. وكنا سعداء، فلما بسطت الدنيا للناس صار بعضهم يتكبر على بعض، وهذا لا يسلم على هذا، وهذا لا يحب هذا، وهذا لا يتحدث مع هذا، وهذا لا يرضى بهذا، وهذا وهذا. وما هي النهاية؟ حرم السلام، فحرم المحبة، وحرم المودة، وحرم السعادة. حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجبه. تفضل يا أخوي، الله يحييك، تفضل. كان الناس يعزموا بعضهم بعضا، يقولك والله احنا معروضين ولا مدعوين ولا كذا، وش تجد عند الواحد القرع اللي يسميها الدباء، كما في الحديث كان يعجبه الدباء ويتتبع الدباء في الصحن صلى الله عليه وسلم. كان الناس يعزمون على خبز ومرقة على القرع أو على الدباء، يعزمون على صحن الفول، يعزمون على مرقة ليس فيها لحم، ريحة اللحم، ويجلسون ويتسامرون. والآن لا بد من التكلف، ولا بد من الوليمة، ولا بد ولا بد. نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لكن لا تتكلف المفقود ولا تبخل بالموجود. يا معاشر نساء المؤمنين، يقول صلى الله عليه وسلم: يا معاشر نساء المؤمنين، لا تحقرن جارة منكم لجارتها شيئا ولو فرس نشاء. معروف شنو فرس نشاء؟ هذا الظلف والكراع الذي تمشي عليه الشاه، القطعة البسيطة من الظلف إلى الساق العظم الدقيق، هذا هو الفرسن. يقول: لا تحقر امرأة لأختها ولو فرسن الشاه. الآن لو امرأة تهدي لجيرانها، الله أكبر، احنا زبالين ولا احنا خدامين يعطونا هذا؟ يا أخي الناس يعطوا يطيبوا زي الناس ولا لا يرسلوا؟ يعني أصاب الناس شيء من الكبر، أصاب الناس، ولذلك تكلفوا. والله عز وجل يقول: قل ما سألتكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلما تكلفنا حرمنا السلام ورد السلام، وحرمنا الدعوة وإجابة الدعوة، وحرمنا الوليمة وبركة الوليمة وبركة زيارة المريض. ما نزور المريض إلا بالورود والشوكولاتة وغير ذلك، وبدون ذلك فلا نزور. فحرمنا بركة الزيارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. زيارة المريض بس تأتي تقف عليه، لا بأس عليك طهور إن شاء الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، هذه خرفة الجنة، جنى الجنة، ثمار الجنة، فيها أجر عظيم. فلما تكلفنا قلنا لا، لابد نأتي بزهور بيضاء، لابد نأتي بزهور حمراء. وإيش المناسبة؟ ولادة، زهور حمراء. المناسبة كذا، زهور بيضاء. المناسبة عزاء، زنابق، زهور سوداء. شو الكلام الفارغ هذا؟ تكلف الناس في العراس فبالغوا في المهور، وحرموا بركة الزواج، وأغلق باب الحلال وفتح باب الحرام، لأنهم تكلفوا. ولا تسل، تكلفوا حتى في الجنائز وعزاء لمدة أيام وغير ذلك. المهم: وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح له. وين المسلم الذي ينصح لأخيه المسلم؟ يقول الشاعر عبد العزيز بن صمادح: وزهدني في الناس معرفتي بهم، وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترني الأيام خلا تسرني مبادئه، إلا ساءني في العواقب، وما كنت أرجوه لدفع ملمة، لدفع مصيبة من الدهر، إلا كان إحدى المصائب. وين الذي ينصح لك اليوم؟ تقول: يا الله السلامة، يا الله السلامة. إذن اختلطت الوجوه واستوحشت القلوب، قلوب في وحشة، وإن كانت الوجوه في مواجهة. سمي الوجه وجها لأن الواحد يواجه به الآخرين. نعم، وقعت مواجهة الأبدان والوجوه، ولكن حصلت مدابرة القلوب والأفئدة. فالقلوب متقابلة، فالوجوه متقابلة، والقلوب متنافرة متدابرة. ولذا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تنابزوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. الآيات التي في سورة الحجرات، الآيات الإيمانية والنداء الإيماني الرباني: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما الآية بعدها يا شيخ؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم جاء بعدها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظنون، الظنون. ليش قال: وإذا استنصحك فانصح له؟ لا يمكن أن تنصح له إلا وأنت سليم القلب عليه، لا تسيء به الظن. القرآن والسنة يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة، توزيع الحسنات، إحراق الحسنات، واحد يصلي ويحج وصوم ويتصدق ويوزع الصدقات ويجمع السيئات. يقول لنا أحد الإخوان أن والله فلان ابن فلان ألقى كلمة ثم سب فلان وشتم فلان وقال في علان، فقلنا: مسكين يا أخي، بدل من أن تكون المجالس من أجل جمع الحسنات أصبحت من أجل جمع السيئات، تجمع ذنوب الناس بالقيل والقال، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بإخوانهم. فسمى الإخوان أنفسا بعظيم مقام الأخوة. أيحب ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لو أن جنازة قدمت للصلاة عليها فكشفنا الكفن عنها وقلنا: تعال يا فلان، تعال يا فلان بن فلان الذي لا شغل لك إلا غيبة فلان وسب فلان والنيل من فلان والوقيعة في عرض فلان، تفضل كل من لحم هذا الرجل، كل من لحم هذه الميتة، كل من لحم هذا الميت. يقول: لا، كيف أنا آكل؟ إذن ليش تأكل في عرضه؟ ليش تأكل في عرضه؟ ليش تقع فيه بالغيبة والنميمة؟ ليش تقع فيه بالبهتان والفرية؟ لماذا تقول فيه ما ليس فيه؟ لماذا تحرص أن تفتك، أن تهتك أستاره وتفضح أسراره؟ ليش؟ والله عز وجل يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، أول شيء كان النداء للمؤمنين، ثم جاء النداء للناس أجمعين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لو أقول لشخص: أنت شخص غير كريم، سافل، حقير، لا خير فيك، يقول: كيف تقول عني؟ لست من أهل الكرم ولا رجلا كريما، وترميني بالحقارة والسفالة. ليش؟ لأن الله قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لو كنت تقيا لكنت كريما، ولو كنت كريما لعف لسانك عن عرض أخيك، ولعف بصرك عن محارم أخيك. من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا ففهمي، إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك. فاعلمي من قد زنى يوما بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم مجانا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا إخوان، الشيخ عبد الله لما طرح موضوع المحبة في الله فتح بابا وموضوعا ذا شجون طويلة وكبيرة وعريضة، ولكن البشرى في المحبة في الله كما جاء في الحديث أن رجلا سافر ليزور أخا له في الله، فأرصد الله في مدرجته، يعني في طريقه، ملكا. قال: أنت وين رايح؟ قال: أزور أخا لي في الله. الملك جاء على صورة إنسان، والملائكة تتصور على صورة إنسان، وكان جبريل عليه السلام يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان دحية بن خليفة رجلا جميلا، كان جبريل يأتي في صورته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرصد الله على الطريق ملك من الملائكة ووقف لهذا الرجل، قال: أنت وين رايح؟ قال: أزور أخلي في الله، أنا مسافر، والله لا تركة ولا مال ولا تجارة، بس محبة في الله. قال: ألك حاجة تربها؟ لك مقاصد تريدها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني رسول لك من الله، أن الله قد أحبك كما أحببته. يعني لو أجي أنا أمسك واحد عند باب المسجد، أنا أقول له: ترى والله مرسلني الملك أو الرئيس أو ذا يسلم عليك، يقول: ترى يحبك. والله تفر صحيح، الرئيس، الأمير، الوزير، المزعيم سأرسلك إلي، أكيد ذكرني، أحبني. أرسل الله ملك يقول: إن الله قد أحبك كما أحببت أخاك في الله. تفضل شيخ.
نجدد الحب في الله معكم جميعا، فنسأل الله أن يحبنا ويحبكم جميعا، وأحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم. أحد الإخوان كان متدين، وتدين كثيرا، فجاء إلى زوجته وهو يريدها على الفراش، فقال لها: إني أحبك في الله. قالت: في الله أم لشيء آخر؟ قال: كل عبادة. على كل حال أيها الأحبة، بهذه الكلمات الطيبة من فضيلة الشيخ نختتم هذا اللقاء، على أمل بالله عز وجل أن نلقاكم أيضا مرات ومرات في هذا المكان المبارك، وأنتم في نعمة ونعيم وتقى وخوف وحب الله عز وجل. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشكر فضيلة الشيخ على هذا الإنجاز الطيب، وأنتم أيضا لا تنسونا من دعائكم: إن رأيتمونا أم لم ترونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله هؤلاء الشيوخ الذين أكرمونا بزيارتهم إلى بيت الله عز وجل، وأسأل الله أن تكون زيارة ميمونة. كذلك نشكركم على مجيئكم وعلى صبركم علينا، فهذه الكلمة التي صدرت من إخواننا والله نورت قلوب الجميع. زائد على ذلك، حينما تكلموا عن الحب، لأن هذه المسألة منا من هو الحمد لله محب لأخيه، ومنا من يفتقد هذه المحبة، وأنا أشهدكم الله والملائكة أني أحبكم في الله، كبيرا وصغيرا، ذكرانا وإناثا. ونحب هؤلاء الشيوخ لما قدموه في السنة الماضية، ونحب جميع العلماء. ومحبة العلماء إخوة الكرام تأتي من محبة الله ومن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحبتهم إخوة الكرام ينور الله سبحانه وتعالى بها القلوب، لأن العلم نور والجهل عار، لأنهم يحملون الدعوة ويحملون راية الإسلام، وبسبب دعوتهم لإخوانهم كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ونحن نحبهم كما أحببنا نساء أو نسوة يوسف ليوسف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد أن يكرمونا من الزيارة والزيارة، لأن والله بزيارتهم يزيدنا المولى سبحانه وتعالى قوة، كما قال جل وعلا: سنشد عضدك بأخيك. ونحن نجعل فيهم الأبوة، ليست فقط الأخوة، إنما الأخوة والأبوة وغير من ذلك. فإخوتي الكرام، حتى لا أطيل على إخوتي، ربما في عمل غدا إن شاء الله، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا تفرقا سالما موفقا ومن الشيطان معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى لشباب الأمة ولشيوخها أن يحفظهم في هذا البلد، وأن يحفظ علينا هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والختم من عند شيخنا إن شاء الله تعالى.
ليس بعد
اعتدلوا تراصوا ولا تختلفوا واصلوا بعضكم بعضا يرحمني ويرحمكم الله. الذي لم يجد مكان في الباب مفتوح في الدور الأول جزاكم الله كل الخير. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين،
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة في الله، تقبل الله منا ومنكم العمل الصالح. نرجو منكم أيها الإخوة، ونحن على وشك البنيان إن شاء الله، دعوة صالحة بأن يوسع الله سبحانه وتعالى على المسلمين في هذا المسجد وفي غيره إن شاء الله، دعوة صالحة من شيخ أو من شاب أو من امرأة أو من طفل صغير، فجزاكم الله كل الخير. حينما يعود الإنسان إلى بيته ويصلي ركعتين لا ينسى إخوانه من الدعاء، وجزاكم الله كل الخير، وتقبل الله منا ومنكم العمل الصالح، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وثانيا أشكر الإخوة الذين جاءوا لزيارتنا، فاسأل الله أن يجعلها زيارة ميمونة إن شاء الله، وأن يبارك لهم في هذا الزيارة، وأن يجعل هذا الكلام في صحائف أعمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.